بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 3 ليلة 4 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: القراءة في المغرب بألف لام ميم صاد. وقال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك، أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: فمحلوفة، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه
فمحلوفه
فمحلوفة قال: نعم. قال: فمحلوفه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول طوليين ألف لام ميم صاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة في المغرب بألف لام ميم صاد. هذه ترجمة بعد التراجم السابقة التي اشتملت على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بقصار مفصل وبأوساطه وبمرسلات التي تعتبر من طوالة، على قول بعض أهل العلم الذين يجعلون أوله من عنا وما بعدها. ثم الحديث الذي ورد والذي فيه ضعف وحامل الدخان، وهنا قال قراءة بألف لام ميم صاد، ولم يضف إليها شيئا آخر مثل ما أضاف إلى حامل الدخان، لأن حامل عدة سور تبدأ بحامل وأتى بالدخان لتميزها عن الزخرف والجافية والعقاب وفصلت وغافر، لأن كلها تبدأ بحميم. أما ألف لام ميم صاد فليس هناك سورة تبدأ بهذه الحروف إلا الأعراف، فلهذا لم يحتج إلى أن يضيف إليها شيء آخر، لأن يقول ألف لام ميم صاد الأعراف، لأنه لا يحتاج إلى ذكر الأعراف، لأن ألف لام ميم صاد يوجد في القرآن إلا سورة واحدة مكونة من يعني أربعة حروف آخرها صاد، ألف لام ميم صاد. يعني الحروف المقطعة في أوائل السور هي خمسة أنواع: أحادية مثل نون وصاد وقاف، وثنائية مثل حاميم الحاميم ياسين طه، وثلاثية مثل ألف لام ميم ألف لام ميم وألف لام راء، ورباعية مثل ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، وخماسية مثل كاف هاء عين صاد وحاميم عين سين قاف اللي هي الشورى، يعني خمسة حروف. وهذه أعلى ما جاء في الحروف المقطعة في أوائل السور، وهي خمسة حروف في أول مريم وأول الشورى، فهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية. هذه الحروف التي وهي في 29 سورة، في 29 سورة بدأت بحروف مقطعة، الحروف السور التي بدأت بحروف مقطعة هي 29 سورة. والحروف المقطعة هي تتكون من 14 حرف مجموعة في سله سحيرا من قطعك، سله سحيرا من قطعك، فهذه الحروف هي التي تأتي منها الحروف المقطعة في أوائل السور. وليس كل الحروف حروف الهجاء جاءت في أوائل السور، وإنما جاء نصفها وهي مجموعة في هذه الكلمات، هذه الكلمات حروفها صله سحيرا من قطعت. أورد النسائي تحت هذه الترجمة وهي قراءة بألف لام ميم صاد حديث من؟ حديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم ما لك تقرأ بالمغرب أتقرأ؟ قال أتقرأ بألف لام، تقرأ بيقول والله واحد وإن أعطيناك كيف؟ قال نعم، يعني أنه يلازم هذه القراءة. قال فمحلوفه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين ألف لام ميم صاد، يعني أطول السورتين الطويلتين وهي الأعراف والأنعام، فإنه يقرأ بالطول منهما التي هي أطول السورتين، أطول السورتين الأعراف والأنعام كان يقرأ بالطويلة منهما التي هي أطولهما. والمقصود ليس المقصود من هذا أن أنه يقرأ في هذه يقرأ في سورة الأعراف بالمغرب دائما، وإنما يعني معناه أنه لا يداوم على القراءة بالسور القصار جدا، ومثل قل هو الله واحد وإن أعطناك الكوثر، وإنما يقرأ فيها بالقصار ويقرأ فيها بالأوساط أوساط مفصل وبطوال مفصل، وأحيانا يقرأ فيها بألف لام ميم صاد كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قسمها في ركعتين، ألف لام ميم صاد قسمها في ركعتين وهو يصلي بالناس المغرب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من ذلك أنه أنكر على مروان مداومته وملازمته للقراءة بالسور القصار، وحلف أو أرشده إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بأطول الطولين وهي الأعراف التي هي أطول سورتين طويلتين، هي التي قبلها الأعراف التي قبلها أي نعم، فكان يقرأ بالطول منهما. ومحلوفه يعني أي من يحلف من لا يحلف إلا به وهو الله، يعني وهو الله عز وجل، يعني فهو المحلوف به الذي لا يصلح الحلف أن تكون إلا به سبحانه وتعالى، فهو إشارة إلى الحلف وإشارة إلى القسم، وأن من يحلف به وهو الله عز وجل هو المحلوف به، وأنه لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بأطول الطولين ألف لام ميم صاد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن سلمة
المرادي المصري، محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة خرج له مسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد ذكرت أن النسائي يروي عن شخصين وقال لهما محمد بن سلمة، أحدهما شيخ له وهو المرادي المصري، والثاني محمد بن سلمة الباهلي، وهذا من طبقة شيوخ شيوخه، وإذا جاء يروي عنه بواسطة فالمراد به الباهلي، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه مباشرة فالمراد به المصري المرادي الجملي.
حدثنا ابن وهب،
حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث ايضا وهو مصري وهو ثقة فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
عن ابي الاسود.
عن ابي الاسود هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي الذي يقال له يتيم عروة وهو ثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة.
نعم.
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عروة ابن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين والذين يأتي ذكرهم مرارا في هذه الأسانيد وهم عروة بن الزبير بن العوام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد المسيب والقاسم محمد ابن ابي بكر الصديق وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الوقاع السبعة. واما السابع ففي ثلاث اقوال. قيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهؤلاء سبعة اطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة وكانوا موجودين وكانوا في عصر التابعين في هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عروة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي
عن زيد بن ثابت.
يروي عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أخبرني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين. قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطولين؟ قال الأعراف.
ثم أرد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله وهو أنه أنكر أي زيد بن ثابت على مروان بن الحكم مداومته القراءة بالسور القصار مثل قل هو الله أحد وإنا أعطينا الكوثر. ف أنكر عليه وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بأطول طوليين الأعراف فهو مثل الذي قبله. والحديث هو حديث زيد بن ثابت وكل من الطريقين يعني مؤداهما واحد وموضوعهما واحد وهو إنكار زيد على مروان بن الحكم قراءته بالسور القصار من المفصل دائما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في بعض الأحيان في هذه السورة الطويلة التي هي أطول الطوليين وهما الأعراف والأنعام. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
أخبرنا محمد بن الأعلى وهو السنعاني البصري وثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ومن ماجة.
حدثنا خالد
هو بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا ابن جريج.
حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي مليكة.
عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله او عبيد الله بن عبد الله.
لا عبد الله بن عبيد
الله. هو عبد الله بن عبيد الله. وهو عبد الله ابن عبيد الله.
ابن عبد الله.
ابن ابي مليكة وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
قال اخبرني عروة بن الزبير.
قال اخبرني عروة بن الزبير وقد تقدم ذكره.
ان مروان
بن الحكم.
اخبره
عن زيد بن ثابت. وهنا مروان بن الحكم في الاسناد. أما في الأول فإن الرواية عن عروة عن زيد بن ثابت وأن زيدا أنكر على مروان بن الحكم وهنا مروان الحكم هو الذي يحدث عروة بن الزبير أن زيد بن ثابت أنكر عليه وقال ما لك تقرأ بهذه السورة. وروان مروان بن الحكم هو ابن الأموي الخليفة أحد خلفاء بني أمية أبو عبد الملك الذي تولى الخلافة ثم وليها أربعة من أولاده بعده بينهم عمر بن عبد العزيز، لأن أربعة من أولاده عبد الملك ثم الوليد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك، فهم أربعة أولاد تخللهم عمر بن عبد العزيز قبل الأخير منهم، قبل الأخير من أولاده. وعن زيد بن ثابت وقد تقدم ذكره،
وحديثه عند البخاري والأربعة،
وخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. مروان بن الحكم خرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين.
ثم أورد النسائي حديث
عائشة
وهو دال على ما دل عليه حديث زيد بن ثابت من قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بالأعراف، وفيه أنه فرقها في ركعتين، أي قسم السورة على الركعتين اللتين جهر فيهما بالقراءة، فهو دال على ما دل عليه حديث زيد بن ثابت من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف في صلاة المغرب. وإسناد الحديث
قال أخبرنا عمرو بن عثمان
وهو ابن سعيد بن كثير بن دينار وهو صدوق خرج له أبو داود
والنسائي وابن ماجه قال حدثنا بقية
هو أبو حيوة بقية هو ابن وليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. وأبو حيوة هو شريح بن يزيد الحنصي ونسخة التقريب المصرية لم يذكر ابن حجر شيئا عن عن درجته أو عن الكلام فيه، ولكن في تهذيب التهذيب ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات
الثقة الثانية في
ثقة بس ما فيه يعني ما في ترجمة في تهذيب التهذيب إلا أنه ذكره ابن حبان في الثقات، ما ذكر شيئا آخر غير ذلك، وإنما ذكر كلام بعض العلماء في تاريخ وفاته. وأما الكلام على حاله وبيان حاله فقد ذكره ما زاد على أن قال ذكره ابن حبان في الثقات، لكن كما هو معلوم الحديث الآن هو عن طريق شخصين، الإسناد عن طريق شخصين وليس شخصا واحدا. ثم أيضا الحديث الذي هو قراءة الرسول بسورة الأعراف هي جاءت من طريق أخرى، يعني من جهة عن طريق زيد بن ثابت ليس خاصا بطريق عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم أيضا اثنان بقية وشريح بن يزيد أبو حيوة الحنصي
عن بقية أخرج له بقية أخرج له في البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وشريح
أخرج له
أبو داود والنسائي
نعم.
عن ابن أبي حمزة
هو شعيب ابن أبي حمزة الحنصي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يعني كثيرا ما يأتي بلفظ شعيب بن أبي حمزة، وهنا قال ابن أبي حمزة.
عن هشام بن عروة
بن الزبير وهو ثقة فقيه ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عروة بن الزبير وقد مر ذكره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أكثر الصحابيات حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها.
قال القراءة في الركعتين بعد المغرب. وقال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثني أبو الجواف قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي القراءة في الركعتين بعد المغرب يعني في الراتبة. القراءة في الركعتين بعد المغرب يعني في السنة الراتبة, وأنه يقرأ فيهما بقل هو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد أورد النسائي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه رمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يعني أكثر من 20 مرة يقرأ بالركعتين بعد المغرب بقل يا الكافرون وقل والله أحد, وكذلك في الركعتين قبل الفجر يعني في السنة الراتبة للفجر التي هي قبلها والسنة الراتبة للمغرب التي هي بعدها كان يقرأ بهاتين السورتين وهما سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يصلي النوافل في بيته كان يصلي النافلة ثم يخرج ثم يصلي الفريضة ويدخل إلى منزله فيصلي. فلا أدري عن وجه كون عبد الله بن عمر يعني رمقه إلا أن يكون عنده في منزله يعني في عدد من الأوقات يعني قبل الصلاة أو بعد الصلاة ورآه يعني يعمل هذا العمل الذي يكون يقرأ بهاتين الركعتين يعني يقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون, يعني أنه لأن هذا الرسول إنما كان يعمل هذا في بيته. ولو قالوا أنه في السفر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر فإنه ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. أما بالنسبة لصلاة ركعتي المغرب فهي مثل الرواتب الأخرى لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في السفر. وإذا ففعل حكاية ابن عمر وأنه فعل أدرك ذلك 20 مرة أي معنى هذا أنه يكون عنده في بيته قبل الصلاة ويكون بعد الصلاة فيدرك منه قراءته لهاتين السورتين. وأما إسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا الفضل بن سهل
البغدادي وهو صدوق أخرج حديثه
الجماعة إلا ابن ماجه
أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال حدثني أبو الجواب
أبو جواب
نعم
أبو جواب وهو أحوص بن جواب أبو جواب يعني كنية توافق اسم أبي وهو لا بأس به
نعم
لا بأس به
صدوق ربما وهم
صدوق ربما وهم أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا عمار بن رزيق
عمار بن رزيق وهو لا بأس به
وهو لا بأس به
أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي إسحاق
السبيعي الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن مهاجر.
عن إبراهيم بن مهاجر وإيش قال عنه؟
صدوق لين الحفظ.
صدوق لين الحفظ أخرج له
مسلم والأربعة.
أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوه.
عن مجاهد عن ابنه.
عن مجاهد بن جبر المحدث المفسر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، واحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال الفضل في قراءة قل هو الله أحد. وقال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء فعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه.
ثم أورد النسائي فضل
في قراءة قل هو الله،
فضل قراءة قل هو الله واحد التي هي سورة الإخلاص، وأورد في ذلك عدة حديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الرجل الذي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام على سرية فكان يصلي بأصحابه ويختم صلاته بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يأتي بعدها في نهاية القراءة بقل هو الله أحد، فاستغرب ذلك أصحابه، فلما جاءوا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فقال سلوه لماذا كان يفعل، فقال لأنها صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها، فقال أخبروه أن الله تعالى يحبه، أخبروه أن الله تعالى يحبه لأنه أحب القراءة بها لأنها صفة الرحمن المشتملة على صفة الرحمن، وذلك أنه فيها إثبات الأحدية والصمدية ونفي الأصول والفروع والنظراء، إثبات الأحدية والصمدية ونفي الأصول والفروع والنظراء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد نفي للفروع ولم يولد نفي للأصول ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء، الله تعالى ليس كمثله شيء وهو الغني عن كل أحد، لهذا لما جاء ذكره الصمد فالصمد إلى في تفسيره هو الغني عن كل من سواه والمفتقر إليه كل من عداه الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، ذكر بعد ذلك بعد هذا الإثبات النفي المتضمن إثبات كمال لله عز وجل، وذلك أنه الصمد المستغني عن كل أحد والذي لا يستغني عنه أحد، لكماله ولعظمته ولكمال غناه ليس له أصول ولا فروع ولا نظراء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي مشتملة على صفة الرحمن، وفي هذا إطلاق الصفة على الله عز وجل، وأنه يقال لصفاته الصفات، وهذا الصحابي قال صفة الرحمن يعني هذه اللي اشتملت عليه السورة، ففي إطلاق الصفة على الله عز وجل، وأنه يقال لصفاته يقال لها صفات، وإطلاق الصفة عليه جاء في هذا الحديث الذي جاء عن هذا الذي قاله ذلك الصحابي، وأخبر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخبروه بأن الله تعالى يحبه، فهو دال على فضل هذه السورة، ودال أيضا على أنه يمكن أن يجمع في ركعة واحدة بأكثر من سورة، لأن كونه يقرأ يقول والله واحد ويقرأ قبلها سورة أو شيء من القرآن معناه أنه يعني يدل على أنه يجوز قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة, يعني يقرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة. هذا الحديث يدل على هذا, ويدل أيضا على أنه يمكن أن الإنسان يقرأ سورة متأخرة في المصحف قبل سورة متقدمة عليها في المصحف, لأن هذا الرجل يختم بقول هو الله أحد في كل ركعة من الركعات, ومن المعلوم أنه ليس بعد سورة قل هو الله أحد في المصحف إلا سورتان, وهي سورة سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس, وباقي سورة القرآن كلها قبلها. فإذا معناه أنه يقرأ سورة متأخرة قبل سورة متقدمة, قبل سورة متقدمة ما دام أن كل ركعة يعني يختمها بقول هو الله أحد, فالسورة التي بعد الركعة التي بعدها يأتي فيها بسورة وقل هو الله أحد. ومعنى هذا أنه يجوز أن تقرأ سورة متأخرة في المصحف مقدمة على سورة قبلها في المصحف, لكن هذا خلاف الأولى, والأولى هو أن تكون القراءة على حسب ترتيب المصحف, وهذا جائز, لكن الأولى هو أن تكون القراءة بالترتيب بترتيب المصحف, لأن هناك خلاف بين العلماء بترتيب السور هل هي بالنص أو بالاجتهاد, وجمهور العلماء على أنها بالاجتهاد لا بالنص. وفعل هذا الصحابي يدل على هذه المسألة, وهي أنه يجوز أن يقرأ سورة متأخرة في المصحف ثم يقرأ بعدها سورة متقدمة عليها في المصحف.
أخبرنا سليمان بن داود,
أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري, أبو الربيع المصري وهو ثقة خرج حديثه
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي,
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي, البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي, يعني ما خرج له الترمذي ولا من ماجه.
عن ابن وهب
وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب كتب الستة وقد مر ذكره قريبا.
عن عمرو بن الحارث
وهو المصري وهو ثقة فقيه حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وقد مر ذكره أيضا قريبا.
عن سعيد بن أبي هلال
المصري أيضا وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
نعم,
صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
يروي
عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المدني, محمد بن عبد الرحمن المدني وهو ثقة خرج له البخاري
ومسلم والنسائي وابن ماجه,
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه, البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. يروي عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية, لأن أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ابن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية, وهي ثقة مكسرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها, وحديث عمرة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها قريبا.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت, فسألته ماذا يا رسول الله, قال الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت, فسألته ماذا يا رسول الله, قال الجنة.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع رجل يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت؟ قال أبو هريرة: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الجنة. أو لهذا الذي كان يقرأ هذه السورة العظيمة. وهذا يدل على فضلها كما ترجم له المصنف، يدل على فضلها كما ترجم له المصنف، وهو دال على أن هذا ثواب، هذا الثواب العظيم لمن يقرأ هذه السورة. لكن كما هو معلوم القراءة التي تكون فيها تدبر وفيها استشعار ما اشتملت عليه من الإخلاص لله عز وجل، ومن اعتقاد أنه الغني عن كل من سواه والمفتقر إليه كل من عداه، وأنه المنزه عن كل نقص والذي هو في غاية الكمال والجلال سبحانه وتعالى، فهو دال على عظم شأن هذه السورة وعظم أجرها وثوابها عند الله عز وجل.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الرحمن،
نعم،
عن عبيد الله بن عبد الرحمن ويقال عبد الله بن عبد الرحمن، وهو ابن أبي لباب، ابن أبي لباب وهو ثقة، أخرج حديثه
الترمذي والنسائي،
أخرج حديثه
الترمذي والنسائي.
عن عبيد بن حنين وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكره.
قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدل على فضلها وعلى عظيم شأنها وأنها سورة عظيمة، وأن في قراءتها الأجر العظيم والثواب الجزيل. لكن ليس معنى كونها تعدل ثلث القرآن لسان يقرأها ثلاث مرات ثم يقول: أنا خلاص قرأت القرآن، بل عليه أن يقرأ القرآن وأن يحرص على قراءته وأن يتلوه حق تلاوته، ولا يقتصر على قراءتها ثلاث مرات ويقول: أنا قرأت القرآن. لكن هذا يدل على عظم شأن هذه السورة وعلى عظم أجرها. ومن العلماء من قال إن معناها من المتشابه، ومنهم من قال إنها تعدل القرآن في الأجر، وأن الإنسان يؤجر يعني أجرا عظيما على قراءتها. وابن تيمية رحمه الله له مؤلف خاص بهذه السورة اسمه جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة عن مالك،
نعم،
وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا، عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم،
البخاري وأبو داود والنسائي
وابن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يروي عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة وهو ثقة، أخرج حديثه كذلك البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و اسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أولو العزم من الرسل.
أولو العزم من الرسل هم خمسة، هم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح. هؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل الذين جاء ذكرهم في سورة الشورى وكذلك في سورة الأحزاب. جاء ذكر هذه الخمسة مع بعض في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وفي سورة الأحزاب وفي أولها قبل
وإذا أخذنا
من ميثاقهم ومنكم من نوح.
هذا السائل يقول: ما الدليل على أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة؟
ما هو الدليل
على أن عورة الأمة؟
لا أعرف، لا أدري.
هذا السائل يسأل عن درجة هذا الحديث: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
شو؟
اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
ايش السؤال؟
ما درجة الحديث؟
لا أدري.
أحد الأخوة يقول: ما ذكرتم درجة مروان بن الحكم عندما مر في الإسلام؟
مروان بن الحكم ما ذكر، لكنه قيل له صحبة، ولكنه لا يثبت، ولكنه من كبار التابعين، لكنه من كبار التابعين، والبخاري خرج له في صحيحه.
خرج له في صحيحه، يعني يروى عن النبي.
نعم،
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم،
روى عن النبي لكن معه غيره، لكن هو مرسل، روايته مرسلة.
هذا السائل يقول: ما هو الإخلاص في طلب العلم؟ ما هو الإخلاص في طلب العلم؟
الإخلاص في طلب العلم هو أن يتعلم العلم وهو يريد من وراء طلبه العلم أن يعرف الحق ليتبعه ويدعو إليه، أن يعرف الحق ليعمل به وليدعو إليه. هذا هو المراد بالإخلاص في طلب العلم، لأن يكون الباعث له على طلب العلم أن يكون عالما بالحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ليسير إلى الله على بصيرة، وليدعو غيره إلى أن يعبد الله على بصيرة. هذا هو الإخلاص.
وله سؤال آخر يقول: هل يجوز أن يقول شخص في مجموعة من الناس يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قياسا على قول الله تعالى للصحابة؟
يعني كون يعني يخاطب ناس يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ليس بوجيه، لأن ما في إراداتهم وما في يعني قلوبهم الله تعالى هو مطلع عليه. لكن كما هم معلوم الناس أو الناس يعني شأنهم هكذا، منهم كذا منهم كذا، لكن جماعة معينين، أفراد معينين، وقال: منكم من يريد كذا ومنكم من يريد كذا، يعني هذا يتعلق بالنيات. نعم، الناس ينقسمون لهذا القسمين، لكن هذه المجموعة اللي خمسة أو ستة قال لهم هذا الكلام ما هو مستقيم.
هذا السائل يقول: هل ورد حديث يدل على قراءة قل هو الله أحد 10 مرات؟
ما أعلم، ما لا أعلم في هذا شيء يدل على قراءة 10 مرات، لا علم لي.
هذا السائل يقول: ما حكم ما يعمله بعض الناس إذا انقطع الماء أو جف ماء البئر ثم حفرها ووجد الماء ذبح عنده شاة سبقة ويتعمد أن يذبحها عندها، أي عند البئر، ولو قيل له اذبحها في البيت لم يرتضي بذلك؟
هذا إذا كان المقصود الذبح عند البئر يعني ما له خاصية وله ميزة، هذا ليس بصحيح. وأما إذا كان يعني عمل ذبيحة شكرا لله عز وجل لكون لكون العمل الذي عمله يعني أنتج وأثمر وحصلوا المال يريدون ويعني أطعم ذلك الفقراء والمساكين شكر الله عز وجل لا ليس بذلك. لكن كونه يقول أنه عند يعني عند أنه لا تذبح إلا في هذا المكان لا تذبح إلا في هذا المكان لا وجه لهذا أصلا.
هذا السائل يقول هل مروان بن الحكم يعد من الخلفاء مع العلم أنه هو الذي نازع الخليفة عبد الله بن الزبير بعد أن اجتمع الناس عليه؟
مروان بن الحكم هو من الخلفاء لا شك, ومن خلفاء بني أمية وهو معدود منهم, و هو أحد خلفاء بني أمية. ومن المعلوم أن الأمر كان لبني أمية من قبل معاوية ثم ابنه يزيد ثم بعد ذلك جاء مروان, وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه بايعه أهل الحجاز وقبل ذلك كان الأمر لبني أمية في الحجاز وغيرها.
هذا السؤال يسأل
هو خليفة, وبعض العلماء الذين يعدون الأئمة الاثنى عشر الذي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال عمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة, يعدون منهم مروان بن الحكم الخلفاء الراشدين, وثمانية من بني أمية منهم مروان فيعني يعني هذا هو الذي ذكره العلماء ومنهم شارح الطحاوية وغيره عندما جاء عن شرح هذا الحديث والكلام على هذا الحديث وخلفاء الاثني عشر منهم عدوهم وقالوا انهم الخلفاء الراشدين وثمانية من بني أمية منهم مروان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الجمعة الموافق 6/7 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الفضل في قراءة قل هو الله أحد. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال أبو عبد الرحمن: ما أعرف إسنادا أطول من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فقد سبق البدء بترجمة فضل قل هو الله أحد, ومر بعض الأحاديث الدالة على فضلها. وهذا الحديث الذي أورده النسائي هو حديث أبي أيوب, هو واحد من تلك الأحاديث الدالة على فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن. وقد مر هذا الحديث الذي هو كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في بعض الأحاديث الماضية في الدرس الفائت, وهو دال على فضلها وأنها تعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث رواه النسائي بإسناد 10 أشخاص, وقال عنه إنه لا يعلم أو لا يعرف إسنادا أطول من هذا. وإذن فهو أعلى, فهو أنزل الأسانيد عند النسائي, أو من أنزل الأسانيد عند النسائي, هو الحديث وهو الإسناد العشاري الذي يكون فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أنفس, عشر أنفس. وهذا أعلى ما يكون عند النسائي. وهذا الحديث وهذا أنزل ما يكون عند النسائي وأعلى ما عنده الرباعيات كما سبق أن عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. لكن أنزل وأطول إسناد هو العشاري الذي يكون فيه عشرة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري عنده من أنزل ما يكون عنده التساعي الذي تسعة أشخاص بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلى ما يكون عنده الثلاثيات عند البخاري. وأنزل ما عنده التساعي. والنسائي أعلى ما عنده الرباعي. وأنزل ما عنده العشاري الذي هو هذا الإسناد الذي معنا. وقد قال فيه النسائي: لا أعلم إسنادا أطول من هذا، لا أعلم أو لا أعرف إسنادا أطول من هذا، أي من هذا الإسناد. وإسناد هذا الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وهو من صغار شيوخ البخاري، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين ليس وليس بينه وبين البخاري، بين وفاة البخاري إلا أربع سنوات، إذ كانت وفاة البخاري سنة 56 و200، ووفاة محمد بن بشار سنة 52 و200. وذكرت فيما مضى أن محمد بن بشار هناك اثنين، هما محمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. شارك محمد بن بشار في أن كل منهما من رجال أصحاب، كل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. ومحمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو بن مهدي البصري المحدث الناقد العالم بالرجال والعلل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زائدة وهو بن قدامة البصري وثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر الكوفي وثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الربيع بن خثيم، عن هلال بن يساف، عن هلال بن يساف وهو ثقة، خرج له
البخاري تعليقا والباقون،
خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هلال بن يساف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الربيع بن خثيم وهو ثقة، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فلم يخرج له في السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر. عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عمرو بن ميمون الأودي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مخضرم. والربيع بن خثيم أيضا مخضرم، الربيع بن خثيم مخضرم وعمرو بن ميمون الأودي مخضرم. عن امرأة،
عن ابن أبي ليلى،
وعبد الرحمن بن أبي ليلى المحدث المشهور، وهو والد محمد بن عبد الرحمن الفقيه. وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرج، وهو ثقة، أخرج عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن امرأة وهي غير وهي مبهمة، يعني غير مسمات، وهذا النوع يسمى المبهم، وهو الذي يذكر مثل الرجل وامرأة وما إلى ذلك. يعني لم يذكر اسمه فيقال له المبهم. وهذه المرأة قيل إنها امرأة أبي أيوب الأنصاري، ويحتمل أن تكون صحابية وعلى هذا فلا إشكال، ويحتمل أن تكون تابعية. وقد ذكر أن أو ذكر السيوطي أن خمسة من إسناده من التابعين أولهم المنصور بن معتمر، وعلى هذا تكون المرأة هي تابعية. ولا أعرف اسمها، والمزي في تحفة الأشراف قال إنها امرأة من الأنصار ولم يزد على ذلك عن أبي أيوب، والسيوطي قال إنها امرأة أبي أيوب، فإن كانت صحابية فلا إشكال، وإن كانت تابعية ولم يعرف شخصها وحالها فتكون مجهولة. ومن المعلوم أن الحديث ثبت من طرق أخرى، وهو كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فيكون معناه أنه هذه الجهالة يعني قد جاء ما يدل على ثبوت الحديث من طرق أخرى أو من أحاديث أخرى غير هذا الحديث، وهي شواهد له. والشيخ الألباني اعتبره من جملة الصحيحة، اعتبره من جملة صحيح سنن النسائي، صحيح سنن النسائي، فلا أدري هل عرفها أو أنه اعتبر ذلك بالأحاديث التي هي بمعنى حديث أبي أيوب الأنصاري، وهي شاهدة له، شاهدة لحديث أبي أيوب الأنصاري التي فيها التنصيص على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كما جاء ذلك في الأحاديث الماضية في الدرس الفائت. عن أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب هو خالد بن زيد، خالد بن زيد الأنصاري، وهو الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره عندما قدم المدينة، أول ما قدم إليها فنزل في ضيافته ونزل في داره، وحتى بنى مسجده وبنى الحجرات بجوار المسجد، وكان في تلك الفترة عند أبي أيوب الأنصاري، هذا الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي أيوب أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد عشاري كما عرفنا، محمد بن بشار يروي عن عبد الرحمن المهدي، وعبد الرحمن المهدي يروي عن زائدة بن قدامة، وزائدة يروي عن منصور بن معتمر، ومنصور يروي عن هلال بن يساف، وهو يروي عن الربيع بن خثيم، وهو يروي عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن ميمون يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عن امرأة، والمرأة تروي عن أبي أيوب الأنصاري، وهم عشرة أشخاص في إسناد هذا الحديث. فقال عقبه النسائي: لا أعلم إسنادا أطول من هذا، لا أعلم إسنادا أطول من هذا.
قال: القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى. وقال: أخبرنا محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن الزسار عن جابر بن عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ؟ ماء فطرت.
ثم ورد النسائي القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها. العشاء وصفت بأنها الآخرة تمييزا لها عن العشاء الأولى التي هي المغرب، لأن المغرب يقال لها عشاء، والمغرب والعشاء يقال لهما العشاءين، العشاءين، ويطلق على المغرب أنها عشاء. ولهذا يأتي ذكر العشاء بأن مقيدة بالآخرة لتميز عن العشاء الأولى. وقد سبق أن مر بنا في حديث مضى قريبا ذكر العشاء، وقال: يعني العتمة، يعني العتمة. وقال: العتمة ليميزها عن المغرب لأنها يقال لها عشاء، ليميزها عن المغرب لأن المغرب يقال لها عشاء، وهنا كلمة الآخرة لتمييزها عن المغرب وأنه يقال لها عشاء. وهذا الإطلاق موجود في هذا الزمان، وقال في بعض البلاد عن المغرب أنها العشاء، يطلق على المغرب بأنها العشاء وهي يقال لها العشاء، والعشاء الآخرة يقال لها العشاء إلا أنها توصف بالآخرة. وغالب الإطلاق إذا قيل العشاء فيراد بها العشاء الآخرة، الغالب أنه عند إطلاقها يراد بها العشاء الآخرة، وهي التي جاء ذكرها في القرآن من بعد صلاة العشاء، المراد بها العشاء الآخرة، فعند الإطلاق يراد بها الآخرة، لكن يطلق على العشاء المغرب أنها عشاء، ويقال لهما جميعا العشاءين، قال لهما العشاءين المغرب والعشاء. وأورد النسائي حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ وصلاته وتطويله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قال: فتان أنت يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انفطرت والضحى، وإذا السماء انفطرت والضحى، وإذا السماء انفطرت. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض السور التي هي من المفصل والتي في قراءتها تخفيف على الناس وعدم مشقة عليهم. فالترجمة هي القراءة بالعشاء الآخرة بالشمس ووحاها بسبح اسم ربك الأعلى، والحديث مشتمل على سبح اسم ربك الأعلى وعلى سور أخرى يعني تشابهها وتماثلها في الطول. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا محمد بن قدامة،
أخبرنا محمد بن قدامة هو المصيصي، محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي.
حدثنا جرير،
حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش،
عن الأعمش وهو لقب لسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي لقبه الأعمش، ومشهور بهذا اللقب، ويأتي ذكره أحيانا باللقب كما هنا، وأحيانا يأتي ذكره باسمه سليمان أو سليمان بن مهران. ومعرفة أنواع ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإنما لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران، يظن أن الأعمش شخص غير سليمان بن مهران. لو جاء في إسناد الأعمش وجاء في سليمان في إسناد سليمان بن مهران يظن أن هذا شخص غير هذا، لكن من عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر سواء جاء في الإسناد الأعمش أو جاء سليمان بن مهران. فهذه معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وسليمان بن مهران الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن محارب بن دثار،
عن محارب بن دثار وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ثقة زاهد، ثقة إمام زاهد،
نعم ثقة إمام زاهد، ثقة إمام زاهد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال: القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، واقرأ باسم ربك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي القراءة بسبح، القراءة بالشمس وضحاها، القراءة بالعشاء الآخرة بالشمس وضحاها. ورد فيها حديث جابر بن عبد الله من طريق أخرى، وفيه أنه لما صلى بالناس وطول، وكان صلى معه رجل من الصحابة، فلما طول انفصل عنه وصلى وحده، ثم بعد ذلك بلغ ذلك معاذ أنه انفصل منه، فقال عنه إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، و
الشمس
وضحاها،
وسبح
اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك،
والليل إذا يغشى
واقرأ،
نعم،
والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى سور قصار لا يحصل بقراءتها مشقة على المأمومين. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حديث،
نعم، عن الليث هو ابن سعد المحدث الفقيه المصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير،
عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله، وقد مر ذكره قريبا.
قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور.
ثم ورد النسائي حديث بريدة بن حصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، وهو دال على ما ترجم له المصنف. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد
بن
علي بن الحسن
ابن شقيق
ابن شقيق المروزي، وثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن أبيه علي بن الحسن بن شقيق المروزي أيضا، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن حسين بن واقد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
ثقة له أوهام
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الله بن بريدة،
عن عبد الله وهو مروزي أيضا اللي هو حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة وهو ابن حصيب الأسلمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا مروزي، وهو قاضي أيضا في مرو، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأكثر رجال الإسناد مروزيون، إلا ورجال الإسناد كلهم إلا بريدة فهم مروزيون. محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وأبوه علي بن الحسن بن شقيق وحسين بن واقد وعبد الله بن بريدة، كل هؤلاء مروزيون.
قال: القراءة فيها بالتين والزيتون. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة والقراءة فيها في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. ورد في حديث براء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة وقرأ فيها بالتين والزيتون. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة
عن مالك.
عن قتيبة قد مر ذكره. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة. حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عدي بن ثابت.
عن عدي بن ثابت الكوفي الأنصاري الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن البراء.
عن البراء بن عازب وهو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة. وورد تحتها حديث البراء بن عازب وهو الذي مر ورده من طريق أخرى وأنه قرأ بالتين والزيتون في الركعة الأولى. الحديث الأول مطلق ما عين الركعة الأولى ولا الثانية. وهذا الحديث مقيد قيد فيه أن القراءة بتلك السورة كانت بالتين والزيتون وأن ذلك كان في سفر وقرأ في الركعة الأولى من ركعتي العشاء ركعتين الأوليين من صلاة العشاء بالتين والزيتون وهي من قصار السور. وعلى هذا فإن الصلوات الخمس التي تطال فيها القراءة الفجر والظهر وتليها العصر ثم العشاء والمغرب هي أقلها غالبا. وأحيانا يقرأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيها بسور طوال. وقد مر بنا أحاديث تدل على قراءته فيها بسورة الأعراف أي المغرب وهي تعادل جزء ونصف جزء. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا يزيد بن زريع.
حدثنا يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة.
حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عدي بن ثابت عن البراء.
عن عدي بن ثابت عن البراء وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول لقد سمعت من بعض المشايخ أن الجمهور يقول في قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له حكم الرفض فهل هذا صحيح؟
أن قول الصحابي
نهى رسول الله
هذا في غاية الوحي نهى رسول الله أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لا يكون له حكم الرفض وهل يقول بهذا الجمهور فقط؟ يعني هل أحد يقول بخلاف هذا؟ وقد قال الصحابي نهى رسول الله لكن لعل القضية أنها غير هذا اللفظ. السؤال هو بنهى رسول الله
نهي مثلا نهي كذا
إيش؟
هو كاتب نهى رسول الله
نهى رسول الله هذا
واضح.
أقول هذا مرفوع يعني مضاف للرسول نهى رسول الله
نعم.
يعني إيش واضح من هذا الرفع؟
لعله يقصد نهي أن كذا
لا هل يمكن أو نهينا أو أمرنا
نعم.
لأن هذه طبعا ما عين ولكن ينصرف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك. لكن نهى رسول الله هذه واضحة الرفع، لأن هذا هو إضافة الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الرفع، ولا يقول بخلاف هذا أحد.
ويقول: وهل يستفاد منه التحريم؟
نعم، الأصل هو الدلالة على التحريم، لكن قد يكون يعني هذا النهي للتنزيه.
هذا السائل يقول: يا شيخ،
يعني يكون يعني من قبيل المكروه الذي هو أقل من التحريم.
هذا السائل يطلب منكم بيان كيفية غسل الجنابة بالتفصيل. يقول:
غسل الجنابة بالتفصيل يعني أكمل الهيئات هو كل إنسان يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويغسل رجليه في الآخر، هذه أكمل هيئاته. وإذا أفاض الماء على سائر جسده وإن لم يحصل منه الوضوء أولا، فإن هذا غسل مجزئ، لكن الأكمل هو الذي يسلقه الوضوء.
هذا السائل يقول: ما حكم من يشترط في صدقة ماله فيقول: لا أعطي هذا المال إلا من كان سلفيا، أو يشترط في وليمته فيقول: لا أدعو إليها إلا من كان سلفيا، إلى آخره؟
كونه يعني يعطي صدقته ويعطي عطيته لمن يكون سليما ولمن يكون يعني بعيدا عن البدع، هذا شيء طيب، لكن أن يكون يعني من يكون عنده يعني شيء من الانحراف، إذا كان يعني دعوته أو إعطاءه فيها استمالته وفيها يعني تقريبه وفيها إعانة له على التخلص مما هو فيه، لأن هذا يكون مستحبا ويكون مناسبا لما يترتب عليه من المصلحة. وإلا كون الإنسان يعني يكون إحسانه أو أولى الناس ببره، يكون أولى الناس ببره وإحسانه من يكون مستقيما، لا شك أن هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي. لكن كون الإنسان يراعي بعض المصالح في قضية الاستمالة وجلب الناس، إذا كان سيترتب على ذلك الإحسان يعني ميله وتقريبه وإخراجه مما هو واقع فيه، فهذا مقصد حسن وأمر طيب. أنت أدرس المطلوبة؟
لا
لا، خليه يكتب، خليه يقرأ المطلوب.
هذا السائل يقول: هل يجب مسح جميع ما بداخل الأذن عند الوضوء وكذلك ظاهرها؟
مسح الأذن، الأذنان من الرأس، يعني أن حكمهما حكم الرأس، يعني هما من الرأس يعني لا من الوجه، يعني فيمسحان وليس من الوجه فيغسلان، يعني هذا هو معنى الأذنان من الرأس كما جاء في الحديث. الأذنان من الرأس يعني أن يكون حكمهما حكم المسح، حكم الرأس، وليس من الوجه فيكون حكمهما الغسل، فهما يمسحان ولا يغسلان لأنهما من الرأس لا من الوجه، ومسحهما مع الرأس. وكيفية مسحهما أن يدخل سبابته في الأذن ويدير الإبهام على خارج الأذن، هذه هي صفة مسح الأذنين، يدخل سبابته في السبابتين في الأذنين ويدير إبهامه على ظاهر الأذنين.
هذا السائل يقول: هل جاء في السنة ما يدل على عدم جواز مس المصحف على غير طهارة؟
نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، مقصود بها الطهارة الشرعية، يعني إلا متوضئ، هذا هو معنى الحديث.
هذا السائل يقول: يوجد عند شخص مبلغ مبلغ مالي خصصه لمساعدة من أراد الزواج، فهل الذهاب إليه لأخذ نصيب من هذا المال يعتبر من باب السؤال المنهي عنه؟
أما إذا كان الإنسان محتاجا ومبلغ خصص لأمثال هؤلاء فلا بأس بذلك، أما إذا كان غير محتاج فلا ينبغي له، بل لا يجوز له، لأن هذا فيه قطع الطريق أمام من هو محتاج وهو غير محتاج. فالمحتاج إذا كان شيء مخصص لأمثال هؤلاء لا بأس بذلك، ولا يعتبر من قبيل السؤال، لأن السؤال هو الذي يأتي للناس ويقول أعطوني، وأما شيء مخصص لمن يعني يكون بهذا الوصف والوصف ينطبق عليه فله أن يأتي ويطلب يعني من هذا المخصص.
هو محتاج لكن للزواج ولا لغير الزواج؟
لا، ولا يذهب إلى الزواج أدام المخصص للزواج.
نعم.
والسؤال يذهب لشيء آخر غير الزواج،
يعني يوهم هذا.
ها؟
هو يوهم.
لا أبدا، إذا كان مخصص للزواج ما يروح أحد وهما له علاقة بالزواج.
نعم.
ويقول أنه يتزوج وبعدين يكذب، وإنما يكون خاص ما دام أنه مخصص لمن يتزوج، فالمحتاج ممن يريد الزواج هو الذي له أن يذهب.
وله سؤال آخر يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه كان يقصر الصلاة 20 يوما، فهل يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا نزل ببلد فله أن يقصر هذه المدة؟
إذا كان عنده عزم عند الدخول على أنه سيبقى هذه المدة أو مدة أقل منها وهي ما يزيد على 4 أيام، فإن عليه أن يتم. إذا كان عالما عند الدخول بأنه سيبقى في هذا الأكثر من 4 أيام. والحديث الذي في غزوة تبوك ما فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل تبوك عقد العزم على أن يبقى فيها 20 يوما، وإنما كان ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل، وما في شيء يدل على عزمه على هذه المدة. لو علم أو لو ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك البلد يعني عزم على أن يبقى هذه المدة وهو يقصر، علم بأنه يقصر الإنسان هذه المدة، لكن المدة التي علم إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم إياها وهو في بلد وهو يعني عازم على الإقامة هي 4 أيام، وكان ذلك في حجة الوداع، حيث دخل يوم رابع وهو سيخرج منها يوم 8 إلى منى ثم إلى عرفة. فتلك المدة معلوم أنه عند الدخول يريد أن يجلسها، لأنه باق إلى يوم الترويع ثم ينتقل إلى منى ثم عرفة. فهذه المدة التي علم عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على بقائها عند دخوله مكة، وأما ما كان في تبوك أو كان في عام الفتح فليس هناك دليل يدل على عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على بقاء تلك المدة حتى يقال إنه يقصر هذه المدة.
هذا السائل يقول: ما حكم الاغتسال بالدم من أجل العلاج؟
ليش؟
بالدم.
الدم؟ الدم يغتسل به؟ ثم قضية الدم يعني كما هو معلوم ما أدري يعني وجه أن يكون يصير فيه علاج، لكن هو تحريم كما هو معلوم يعني جاء فيما يتعلق بشربه وأكله الذي هو الدم الذي هو السائل، بخلاف الدم الذي يكون مع اللحم، فإن هذا يعني لا إشكال في حله. وأما كونه يعني يتعالج به أو كونه يعني يصير مثلا مكان يوضع عليه دم يعني يعني فيه شفاء له، لا بأس بذلك، يعني كونه إذا وضع يعني معناه على مكان معين أو جرح أو شيء يعني إذا علم لأن فيه يعني شفاء لا بأس بذلك.
هذا السائل يقول: ما حكم الأموال التي تكون عبارة عن جائزة في مسابقة تجعلها شركة من الشركات التجارية تجعلها في سلعة معينة فيشتري المشترك في المسابقة تلك السلعة ويحل المسابقة ويحصل على الجائزة؟
يعني مسابقة يعني تكون مع شراء سلعة؟
ايه على حسب ما فهمت.
ها؟
نعم معناه اذا ما اشترى يعني ما يدخل.
والله هذه ما هي سليمة اذا كان انها مبنية على شراء. اما اذا كانت ما علاقة لها لا علاقة لها بدفع شيء من المال لا بأس بها. اذا كان ما لها علاقة الانسان ما يخسر شيء. ما يخسر شيء باشتراكه بالمسابقة. يعني كونه يعني يشتري سلعة او كونه يعني يدفع مقدار من المال يعني من اجل ان يحصل الاشتراك في هذه المسابقة اذا كان يعني فيه خسارة فلا يصلح. واما اذا كان ليس فيه خسارة على الانسان في شيء لا في سلعة ولا في لا في شراء سلعة ولا في مال يبذله من اجل ان يشترك في المسابقة اذا كان ما حصل شيء من هذا لا بأس بذلك.
هذا السائل يقول: ما رأي الشيخ في من يقول أنا سلفي وهل يجوز التسمية بالسلفية وإذا كان هذا يجوز فما الدليل على ذلك؟
الدليل على هذا هو استعمال السلف قديما وحديثا موجود يقولون فلان على طريقة السلف فلان يعني على منهج السلف فلان صاحب عقيدة سلفية ينصون على ذلك في كتبهم ينصون على ذلك في كتب عندما يذكر يعني العقيدة يقولون أنها على طريقة السلف. ومن المعلوم أن هذا يعني ليس أمرا محدثا وليس أمرا ناشئا بل هذا يعني يرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس ببدع ولا بشيء جديد ولا بأمر محدث وإنما المحدث الطرق والمناهج الأخرى الجديدة التي ليس لها أساس. فكل إنسان يقول أنا سلفي أو على طريقة السلف ويقال عن فلان سلفي أو أنا على طريقة السلف ما في بأس السلف. أقول هم على طريقة السلف لكن سموا بهذا الاسم أو اشتهروا بهذا الاسم وهم سلفي العقيدة.
هذا السائل يقول أو يسأل عن حكم الصلاة
لأن هذا من الأسماء الجديدة إلا أنه يعني معناه أنه على منهج السلف وعلى طريقة السلف.
هذا السائل يسأل عن حكم الصلاة في الصفوف الأولى الثلاثة من التوسعة علما بأنها ليست متصلة بالصفوف في داخل المسجد ويقول علما أنه يفتي بعض المشايخ بأنها ليست من المسجد لأنهم لا يرون الإمام ولا يرون من يرى الإمام.
ايش التوسعة؟ التوسعة يعني توسع هذا الجوانب يعني متصل على الصفوف فيه. وحتى لو لم تتصل الصفوف لو حصل مثلا فاصل يعني جدار ما يعني ما في مانع. اقول لو حصل يعني فاصل يعني يفصل بين يعني مثل فاصل المنبر يعني يمينه وشماله لو وجد شيء من هذا. لكن الان الجوانب كلها متصله يعني والصف يعني متصل من يعني في الزيادة مع ما يحاذيه من المسجد الأول. فالصلاة يعني فيها يعني هي ليست من صفوف الأول ولكنها صفوف بعددها إذا وصل إليها العدد يمكن الصف 20 أو 30. صفوف الأول هي الآن هي المتصلة بالمسجد الأول الذي هو ليس فيه زيادة. ثم بعد ذلك يأتي صف يعني يتصل الأول والزيادة فهذا الصف صف واحد يعني بالزيادة هو الصف الأول والمسجد الأول. لكن الصفوف الأول التي أمام التي قبل الزيادة هذه هي صفوف الأول وكل واحد أفضل من الذي يليه. ثم بعد ذلك يأتي عندما تأتي الزيادة يأتي صف طويل يكون في الزيادة وغير الزيادة وهكذا تكون الصفوف الأخرى. ثم ايضا كيف يعني لا يكون مسجد يعني اقول هم يعني وان لم يروا الامام ولو حصل انهم كانوا في الصف صلاة صحيحة ما بيها شيء وعلو المسجد مسجد وسقف المسجد مسجد وهواء المسجد تابع للمسجد فاذا صلى الانسان في السطح فهو صلى في المسجد ولو صلى في البدرون تحت فهو صلى في المسجد لان ارض سفله وعلوه كله تابع له ولا لم يرى المأمور ولا لم يرى الامام ولا لم ترى الصفوف ولا لم ترى الصفوف واذا حصل انها انطلق يعني المنبه توقف ينفصلون عن الامام ويصلون يعني اما جماعات واما فرادى اذا حصل وهذا حصوله نادر اذا وجد
الله يقبل برحة هذه الامامية
هذه ما هم المسجدين هذه البرحة هذه الامامية اللي التي على يمين التي امام الزيادة هذه ما قالها مسجد الان الا لو وضع جدار او سور مثل السور الاول اللي كان موجود في المسجد اما الان هي شارع ما قالها مسجد نعم
ساحات
هي ساحات لكنها ما هي محاطة الذي لا يحيط به جدران والابواب ما قال مسجد المسجد هو ما تحيط به الجدران والابواب ما كان داخل الجدران والابواب مسجد وما كان خارجها شارع الانسان اذا دخل مع الباب يقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله واذا خرج يقول كذلك والبيع والشراء يكون في الساحات ولا يكون مع داخل الابواب والمراه في الحال تجري في الساحات ولا تدخل مع داخل الابواب فحكم المسجد مهم له الا لو كان حصل انه يعني يبنى فيه جدار يعني سواء يعني من حديد او غيره يعني فانه يكون حكمه حكم مسجد كان جدار وابواب الانسان ما يعني يكون حكمه حكم مسجد اما ما دام انه خارج الابواب ومتصل في الخلاء الذي هو خارج المسجد فهو لا يعتبر مسجدا لكن من صلى فيه مع اتصال الصفوف له اجر الجماعه وله فضل الجماعه لكن ليس له التضعيف بألف صلاه لان التضعيف بألف صلاه جاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان خارج الجدران والابواب ليس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان خارج الجدران والابواب لا يعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واقصد بالجدران والابواب الزياده والمزيد الزياده والمزيد كل ما كان داخل الجدران والابواب سواء كان اصلا او زياده فانه يعتبر من المسجد والصلاه في الجميع بألف صلاه وما كان خارج الجدران والابواب في الساحات او الشوارع فهذا ليس من المسجد ولا يكون الذي صلى فيه الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال